بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأييد بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 53 بعد 107 على 1، تم تسجيل هذا المجلس 14 من شوال 1413 هجري الموافق 8/4/1993 ميلادي.
عناصر كثيرة متعددة ولا نادرة ولا كيف؟ بالشيخ محمد بن عثيمين.
والله أنا على سلامية، لكني من شو يعني متناظر في حائل.
يعني تراه كثيرا أم قليلا؟
لا قليلا. لا
قليلا. ما خبر بلغنا نريد أن نتأكد منه. يعني استنكرته جدا. حتى على مذهبنا نحن الذي نذهب إليه، بما أن وجه المرأة ليس بعورة، وإن كان الأفضل هو ستره كما تعلم عنا، فالذي بلغنا عنه من شخص زعم أنه قرأ ذلك في جريدة المسلمون، أن الشيخ بن عثيمين سئل عن النقاب في العصر الحاضر فأنكر جوازه إنكارا عجيبا. فهل طرق سمعكم مثل هذا الخبر؟
نعم.
وعند جهينة الخبر اليقين
شدة الإنكار لا أدري عنها شيء. لكن الشيخ يتكلم بالنسبة لواقع المجتمع الذي يعيش فيه، يعني حتى لا يصل ذريعة إلى كشف المرأة وجهها، يقول لا تضع النقاب، والنقاب كما تعلم الشيخ يظهر العينين.
فماذا تفعل؟
تغطي وجهها كاملة. ويكون هذا ذريعة المرأة تخرج وجنتيها.
طيب أليس يعلم هو هذا الذي جعلني أستغرب الخبر، أليس يعلم أن النقاب كان موجودا في عهد الرسول، وأن من أدلة الجمهور عندكم، ولا أقول عند المسلمين جميعا، فأنه من أدلة عدم جواز كشف الوجه من المرأة هو حديث لا تلتقي بالمرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، فإذا غير المحرمة تلبس، فكيف يقال لا تلبس اليوم؟
هذا السؤال لعله يوجه للشيخ نفسه.
يعني ما صدف ولا اتفق انه احد ساله هذا السؤال.
انا الذي اعرفه من الشيخ انه لا يرى حرمته اصلا.
لا يرى
ان الشرع يحرم هذا الشيء.
عارف هذا كيف يرى وهو يحتاج من حديث، لكن كيف يقول لا يجوز النقاب؟
كما ذكرت لك من هذا الباب.
ايه لكن ماذا يفعل مع الحديث؟
الله اعلم.
طيب انت علمت هذا من اين؟
من طلبة العلم. مستفيد هذا.
مستفيد. طيب من جديد ولا من قديم؟
لا من قديم، ليس جديد.
من قديم. طيب وخبر الجريدة ما وصلكم؟
ما علمت به.
أبو ناصر ما عنده خبر شيء؟
لا، هذا اللي أنا أعلم. أنا أتكلم مقصد أنه لأن بعض النساء عندنا هنا أخذوا يرخون البرقع ويطلع من الوجنتين، فهو تكلم من باب الفتنة. كلام الشيخ محمد العثمين نفس كلام الشيخ عبد الله.
لا، ليس نفسه، وما أظن أبو عبد الرحمن يقول هو نفسه. ألا ترى؟
أما العلة لا أقول ما.
لا لسنا لا في العلة، البعض في المساحة. طيب شو رأيك؟ هل هنا يقال سدنا الذريعة؟ هل يشرع هذا القول؟
ثبت انه الشيخ
قال ثبتوها ثبتوها مصدريا موثوقيا، لكن بينهما نوع اختلاف. ابو ناصر ينقل عنه ما يقرب قبول الرأي، وهو أن المرأة المتنقبة تنزل النقاب إلى ما يشمل الخد ليس فقط العين. الأستاذ هنا أبو العبد ما ذكر هذه المساحة الواسعة. على كل حال قيل في تعليل هذا الخبر بأنه من باب سد الذريعة، فكان سؤالي ما رأيكم معشر الحاضرين في هذا التعليل؟ هل يجوز القول بمنع، لا أقول تحريم لأن الحقيقة ما أدري ماذا كان تعبير الشيخ محمد ابن عثيمين، تحريم شيء مباح بعلة سد الذريعة، علما أن هذا الشيء المباح كان موجودا في عهد عليه السلام والعلة قائمة؟
نعم.
أليس كذلك يا أبو عبد الرحمن؟
الأمر كما تقول يا شيخ.
بارك الله فيك.
نعم. أنا اللي فهمته هو لا يقول وجوب النقاب.
لا يقول لا يجوز الآن النقاب.
عفوا لا يجوز. نعم. طيب. لا يجوز النقاب.
طيب.
لكن إذا قال لا يجوز النقاب معناها أنه يسقط النقاب كله.
إيه لكن لا يقول بديل من منديل. أقول هذا المنديل لم يكن معروفا في عهد الرسول عليه السلام. هذا طبعا من آثار المدنية.
أهلا
وسهلا. كيف حالك؟ شو ما سلمت أنت لما دخل؟ أبو عبد الرحمن. كان الكلام لك أظن.
نعم والله. أقول يعني إذا وجدت هذه العلة وهي أن النساء يرخين كما ذكرت لك سابقا.
نعم.
ففي ظني أن يعالج هذا بأن يؤمر النساء بفتح مقدار ما تحتاج المرأة، يعني لا يقال مثلا بتحريمه، وإنما يقال بتحريمه المخالف الشرع منه.
أنا الذي أراه والله أعلم. أن التكلف في مثل هذه القضية يجب أن نبقيه على القاعدة العامة، نهينا عن التكلف. أنتم معشر العرب أدرى من العاجم ولو كانوا متعربين بدقائق معاني الألفاظ اللغوية.
من كان منهم يعني
ذلك؟ أو كذلك. أترى هل النقاب هو المنديل مثلا الذي يفتح منه نافذتان للعينين، هو هذا النقاب؟ أم النقاب هو الذي يشد تحت العينين؟
الثاني وليس الأول.
نحن يا أستاذ كل ما قربنا من العاجم تدخلنا العيمة، والجماعة أصيلين في العروبة، لذلك بدنا نسمع رأي هؤلاء فإنهم أمس وأحس بما يسمى بفقه اللغة، وهذا ما لم يتركه أصحابكم حينما طرقوا فقه الواقع. أترى النقاب ما هو؟
لكن هل للنقاب هيئة واحدة في السابق أو له هيئة متعددة؟
هو لما نحضر بالجواب عن ذاك السؤال تأخذ أنت الجواب من الجواب.
أنا لا أعلم هذا.
جزاك الله خير. تطلع بالبحث نقول ليس للنقاب صورة واحدة، لكني ألفت النظر أن تعدد هذه الصور للنقاب ينبغي ألا ينسينا أن من هذا النقاب، أو السؤال هل من هذا النقاب هو هذا أم ليس له أم ليس كذلك. فإن كان الجواب نعم هذا صورة من صور، إذا لماذا يمنع؟ ما سألتك إلا لنستفيد من حديثك.
نعم بارك الله فيك. يعني ألا ترى يا فضيلة الشيخ أن هناك من الأحكام ما يتغير بتغير الزمان وفساد الزمان والأحوال؟
هذا الكلام خطأ على إطلاقه. صحيح.
نعم.
الأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان.
نعم.
لكن هنا يرد سؤال، هل الأحكام المنصوص عليها أم التي بنيت على اجتهادات لبعض العلماء؟
يعني أريد أن توجه لي هذا المثال بارك الله فيك. مثلا لما أن بعض الصحابة زاد حد الخمر إلى 80 وبعض أوقع الثلاث، هل هذا له أصل شرعي؟
يكفي أنه صدر من الصحابة وهم القدوة، لكن هذا بارك الله فيك ينبغي أن لا ينسينا هذه الحقيقة العلمية الهامة جدا.
لا شكرا.
أننا إذا أخذنا تلك القاعدة على إطلاقها وعمومها وشمولها معناها أفسحنا مجالا، كما يتصرف كثير اليوم من الناس لإباحة ما حرم الله من الربا ونحو ذلك.
هذا صحيح.
إذا لابد من تضييق دائرة ذلك. ابن تيمية رحمه الله لو بحث هام جدا في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم حول التفريق بين بدعة، وهي كما تعلمون عنه عامة كما قال عليه السلام كل بدعة ضلالة، وبين المصلحة المرسلة، هذه تشبه تماما من حيث أنه فيه اتصال بين الأمرين وافتراق دقيق جدا. يقول في جملة ما يقول أن هذا البحث يطول، الأمر الحادث إما أن يكون المقتضي لوجوده قائما في عهده عليه السلام أو غير قائم، فإذا كان المقتضي قائما ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشرع بل لم يسن ذلك الذي يراد إحداثه بدعوى المصلحة المرسلة، فهذه تلحق بالبدعة الضلالة. أما إذا كان المقتضي لم يكن قائما في عهده عليه السلام ثم وجد قال ينظر، إن كان الدافع للأخذ بهذا المقتضي هو تقصير المسلمين في تطبيق أحكام الشريعة كذلك لا يجوز الأخذ به، لأنهم في هذه الحالة يؤمرون أن يأخذوا بالأحكام الشرعية وذلك يغنيهم عن إحداث شيء لم يكن في عهد الرسول عليه السلام ولو بدعوى تحقيق مصلحة. أما إذا كان المقتضي ليس الدافع إلى الأخذ به هو تقصير المسلمين فحينئذ ينظر، إن كان يؤدي إلى تحقيق مصلحة شرعية فهو هنا موضع المصالح المرسلة وإلا فلا. فكذلك نحن نقول انه الاحكام تتغير بتغير الزمان والمكان، لابد هذا من تقييده بما صدر عن اجتهاد من بعض المسلمين من بعض الائمة المجتهدين. اما اذا كان هناك نص لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، باي وجه نقول نحن هذا نغيره الان بقاعدة الاحكام تتغير بتغير الزمان والمكان؟ هذا فيه فتح باب خطير جدا للعب الشريعة وليصيب المسلمين ما أصاب الأولين من اليهود والنصارى حينما غيروا وبدلوا. فالآن هنا عندنا أن النقاب الذي سلمنا من صوره هذا كان موجودا في عهد الرسول، والبشر هو البشر والشهوة هي الشهوة وإلى آخره. مع ذلك فالرسول عليه السلام أقل ما يقال إنه أذن للمرأة أن تكشف عن لنقل الآن عن عينيها وما بينهما، أي شو نسمي هذا يا أستاذ؟ ما بين عينيها. فالآن لماذا
أرنين.
نعم
أرنين
أرنين
نعم
أي نعم. لماذا لا نقول لا ما يجوز إلا طاقة صغيرة؟ وهذا يذكرني حينما أتيحت لي الجولة الأولى ولعلها لا تكون الأخيرة حينما طفنا بلادكم، وصلنا إلى المنطقة الشرقية. ما أدري أنت كنت حاضر لديك الجلسة في غرفة أصغر من هذه فيها كراسي كنبايات اللي يسموها، فقام بعيدا عني قليلا. ما ادري لعله كان احد الائمة المساجد، رجل طويل عملاق، فاثار موضوع انك انت بتقول وجه المرأة ليس بعورة، اخذ يحتج عليه بالآية المعروفة يدنين عليهن من جلابيبهن. فقلت له هل يعني ربنا في هذه الآية يعني توطي وجهها؟ قال نعم. وهكذا هم يستدلون. قلت الآن طبق الآن أنت غطي وجهك. فرأيته قام وغطى وجهه فعلا عمل هكذا. قلت له تعال إلي. قال ما أستطيع. قلت أنت ما تستطيع أن تمشي خطوات، فالمرأة التي تأمرها بأن تغطي وجهها بجلبابها كيف تمشي لقضاء مصالحها؟ قال هنا الشاهد. قال نفتح ثقب هنا. قلت ثقب واحد فقط؟ قال نعم هكذا جاء عن ابن عباس، ثقب واحد. طيب لم يكن هذا التكلف في هذا الرسول عليه السلام. ولذلك فأنا أرى أن السنة العملية مهمة جدا جدا لبيان الأحكام الشرعية، أو بعبارة أخرى لتوضيح النصوص الشرعية من الكتاب والسنة. وإذا نحن أهملنا هذه السنن الواقعة والتي تدخل في معنى الاصطلاح العلمي السنة، قوله عليه السلام وفعله وتقريره، فإذا هو أقر النساء على هذا النقاب وقال نصا لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. فالآن من باب سد الذريعة لا يصح ان يقال هنا، لانه هذا السد كان المقتضي لايجاده قائما في عهد الرسول عليه السلام. ما ينبغي لنا ان نحدث وسيله جديده لتحقيق ما لم يرمي اليه الشارع الحكيم. ولهذا انا الجلت بعضهم اذا قلتم بوجوب ستر المراه لوجهها سدا للذريعه، فيمكن لقائل أن يقول يجب على الرجال أن يستروا وجوههم أيضا تجاه النساء. هذا أمر عجيب، لكن سدا للذريعة. ما الفارق بين ذاك وبين هذا؟ والعلة واحدة، لا فارق إلا أن نقول هكذا كان الأمر في عهد الرسول عليه السلام. الرجال كلهم ليس فيهم ملثمين كالملثمين المغاربة الطوارئ، نعم، إلا في حالة نادرة طبعا في الحروب أو المعارك أو الغبار. أو ما شابه ذلك. ونساء على القسمين المعروفين، منهن من ينتقمن ومنهن من تكشف عن وجهها. فهذا الواقع يجب أن نسعى لإحيائه وتجديده بما فيه من رخص وما فيه من آداب ومستحبات. فعلى كل حال اتصالكم مع الشيخ محمد يعني يمكنكم من الشضاح منه إن شاء الله عن وجه نظري يعني، وهل هو الأمر كما قال أبو ناصر أو كما نقلت في شيء من الدقة في الموضوع أن النقاب كنقاب ما ينبغي إلا المنديل الذي يستر العينين أيضا عن رؤية الناس.
خالد
الشفاوي هذا اللي كان بالدخل بالجميل الغراء.
ايوه نعم
نعم.
كان يقول حتى المردان ينبغي عليهم يعني ان يغطوا وجوههم اذا خيف عليهم الفتنة.
اي نعم هذا يقوله بعض العلماء.
نعم
نعم.
سلامك الله. ما ادري هل هناك فرق بين النقاب والخمار؟ في اجل حديث اسماء وعائشة فإذا مر بين الركبان
أسدرت
إحدانا خمارها على وجهها.
نعم ظاهر الله أعلم. ولهذا نحن قلنا مشيرين إلى الحديث الضعيف العرف دساس. نحن أشرنا إلى أنه الأعجمي مثلي مهما تعرب العرف دساس، ولذلك نريد كنا أن نستفيد فجواب على سؤالك أن الخمار يتحول نقابا، لكن النقاب كأنه يعني متخذ بحيث أنه لا يمكن اتخاذه خمارا، فبين اللفظين من ناحية العربية طبعا عموم خصوص، فكل خمار يمكن أن يتنقب به وليس كل نقاب يمكن أن يختمر به. هذا فلسفة طبعا أعجمية الأصل، لكن قد تكون صحيح.
عفى الله عنك يا شيخ بارك فيك
جزاك الله خير.
النهي حديث العمر النهي عن أن تلبس المرأة النقاب القفازين،
النهي عن السدل،
لا النهي عن لبس حال الإحرام، لبس النقاب حال الإحرام.
نعم.
رأيت ابن القيم عليه رحمة الله في تهذيب السنن يقول أن المرأة ليست منهية عن تغطية وجهها، وإنما هي منهية عن لبس النقاب لا عن تغطية الوجه.
هو كذلك، هذا لا إشكال عندنا فيه، ولذلك نحن نقول كحل مشكلة أنه كيف المرأة يعني تحسر عن وجهها وهي محرمة بحج أو عمرة، نقول ليس هذا من الضروري، لأننا لا نحرم كشف الوجه، لكن نقول ليس هذا من الضروري لأنه يسعها أن تسدل ولا يسعها أن تنتقد. نحن مع هذا الرأي، ونحن ذكرنا هذا في الحجاب، في الحجاب قديما وفي الجلباب حديثا.
بارك الله.
هو منظر النقاب أنه يشد
هذا هو
يعني أما وهو يشبه القفازين.
نعم هو كذلك.
نعم. أما بالنسبة للخمار فهو لا يشتد
سدله،
وهذا التلخص كثير من
أهل
الإمارات وكذا بيضعوا هذا بيضعوا مثل الواقي على العينين ثم يضعون الغطاء والنقاب.
هذا الذي يشير إليه الأستاذ الآن هو أيضا من التكلف.
طبعا.
ما في داعي، لأنه إذا كان هذا الخمار مس الأنف خليه يمسه ويشبع منه، شو يضرنا؟
أيوة.
شو يضرنا إلا نعمل بظلة
ونتكلم. لا نتيجة شيخنا في المذاهب.
أنا عارف أنا عارف
أنا مش لازم مش لازم لامس الوجه يعني.
مدان النقاب يشد على الوجه، نحن نعلم أن العورة لا ينبغي أن تجسر، ليس في هذا دليل
أيضا
على أن
هذا يوجه إلى غيرنا.
نعم لكن ليس لمن يقول بهذا. بأن الوجه ليس بعورة.
لا بس أنا أقول إذا التزمنا هذا فنضطر حين ذاك أن نقول كما قيل أخيرا بتحريم النقاب.
شيخ إذا شرع الإنسان في صيام قضاء رمضان
لا يجوز الإفطار طبعا.
ليس أمير رأسي ليس أمير رأسي
لا قد أخذت الجواب سلفا.
حتى يقول لي شيخنا كذلك
ما هذا حكم الفضل.
نعم
هذه ما في لا يشترط في النية تبية النية وهو أمير نفسه كما سأل هذا في النفل. أما في الفرض سواء كان في أثناء أداء رمضان أو كان في أثناء قضاء رمضان أو كان في أثناء وفاء بنذر هذا كله لا يجوز.
تقديم صيام النذر على يجوز
هو الواجب ليس يجوز فقط.
طيب لو قدم السنة.
هو الواجب إلا فيما افترض عليكم
على
إطلاقك.
أمان الله بالنسبة للصيام الست كأني فهمت من الأخيار السابقة أنه مشترط من أراد أن يصوم الست من شوال أن يقضي ما عليه من رمضان.
نعم لأن الفرض مقدم على النفل ولأن الإنسان لا يملك نفسه وعمره فقد يأتيه الأجل وفي أحسن صورة ولكنه في أقبح صورة يأتيه الأجل وهو يصوم الأيام الست فيموت عاصيا لأنه لم يخضم عليه من فرض وهو صائم التطوع. ولعلك تذكر معي عبارة تروى في بعض كتب الآثار تعلو في مصنف ابن أبي شيبة لكني أذكر يقينا أنها في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال ما معناه أن الله عز وجل لا يقبل النافلة قبل أداء الفريضة. تذكر شيئا من هذا؟
الأثر كما تفضلت مشهور لكن لا أدري عن صحته أو صحيح.
لا هو صحيح يقين. نعم
أفضل الله.
نعم ثم هذا الأثر هو يستشهد به ويستأنس به لأننا لو لم نعلمه مطلقا أو علمناه بسند ضعيف ما نخسر شيئا لأن الكلام الذي ذكرته آنفا يكفينا. واضح؟
واضح
جزاك الله خير.
أريد أشكال فقط يا شيخ.
تفضل.
قد يقول قائل إن الشارع وسع في قضاء رمضان من رمضان إلى رمضان.
نعم.
كما وسع في صلاة الظهر من دخول وقتها إلى دخول وقت العصر.
نعم.
وأجاز الإنسان أن يتنفل إلى أن يتمكن من فعل أداء الظهر قبل خروج وقتها.
نعم.
ألا يشبه هذا؟
كلا.
وجه الفرق بينهما.
فيما مثلت من الصلاة. فقد جعل لكل صلاة من هذه الفرائض الخمس وقت ابتداء ووقت انتهاء بحيث أن المكلف لا يضيع عن هذين الوقتين فيصبح مسؤولا. وليس كذلك في موضوع القضاء يعني عليه قضاء رمضان ليس هذا الذي قبله أو قبله أو قبله. إذا انطلقنا من هذه التوسعة التي أشرت إليها آلفا وقياسا على ما ذكرت من توسيع الشارع الحكيم في أداء الصلاة بين الوقتين فإذا هو سيأتيه يوما ما الأجل ولم يؤدي ما عليه من قضاء. ترى لا يموت عاصيا؟ ماذا ترى؟ لننتقل إلى ما يقرب لنا هذه المسألة بعبادة هي فريضة. لو أن مستطيعا لما يقرب لنا هذه المسألة بعبادة هي فريضة لو أن مستطيعا لنعبر التعبير القرآني لا أقول غنيا فقط وإنما أقول لو أن مستطيعا لم يحج وهو يقول سأحج سأحج وبدري وبدري إلى آخره وجاءه الموت وما حج يموت آثما
إذا مرت
لا ما تقول إذا قلت لك كلمة الشرع فقط
الذي يعتقده أنه يموت آثما.
طيب ما الفرق بين هذا وبين الذي عليه القضاء؟
حديث عائشة.
لا حديث عائشة ليس لك منزل فيه. الشغل برسول الله وهذا الشغل بدنيا.
لكن هذه الزيادة ليست من كلام عائشة.
ليست ايه؟
ليست من كلام عائشة. كلام يحيى بن سعيد الأنصاري.
دعك الآن بدون زيادة.
نعم.
نأخذ الحديث. هل هناك في نفس الحديث النص أنها أخرت القضاء بدون عذر؟
لا فيه أنها أخرت القضاء
لا لا.
أو بلا عذر؟
لا 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 تعيد علي ما أنت تعرفه وأنا شريكك في معرفتك.
لا شك لا شك لك
لا فإذا نريد الجواب عما أجهله وهو ماذا نتصور؟ هل السيدة عائشة الصديقة بنت الصديق كانت تؤخر قضاء ما عليها من رمضان إلى هل تعتقد بارك الله فيك أن السيدة عائشة كانت تؤخر قضاء عليها من رمضان إلى شعبان الذي قبل رمضان الثاني بدون عذر؟ وبعبارة أخرى هي تفول اليوم وغدا وبعد غد وتلتهي كما ينتهي المعطلة لأحكام الشريعة وليس للعقيدة فقط لأن التعطيل اليوم أخذ صورتين غير الصورة القديمة. هل تظن هل تلتمس لها عذرا أم لا تلتمس لها عذرا؟
الرسول كان عنده 9 نسوة.
لا تحيد بارك الله فيك أرحني من جواب.
لا تلتمس عذرا.
ها؟
لا أجد عذرا.
ما قلت لك هل تجد لها عذرا؟
تلتمس لها عذرا؟
هل تلتمس لها عذرا بمعنى شو معنى تلتمس لها عذرا؟ يعني أن أيوة هل تفترض أن لها عذر أو لابد من أن تجعل هذه الفرضية حقيقة واقعة هكذا معنى التمس لأخيك عذرا؟ إن كنت تفهم هكذا أنا ما أفهم هكذا.
لا أنا فهمت ما تريد. فتسألني هل تلتمس لها عذرا؟ أنا أشك أن بنت الصديق من المقربين الرسول ومن أعظم المقتدين بالرسول ولكن مع ذلك لم ينقدح في نفسي أنها طيلة العام من رمضان إلى رمضان لم تجد فرصة إلا أن الشارع وسعتها في ذلك والله أعلم.
وأين الدليل؟
هذا الفعل الذي أقره عليه الرسول صلى الله عليه
وسلم. هذا الذي أقره لو عرفت أن لا عذر لها يصح بالأعواق لكن نحن نبحث الآن عن هذا العذر هل هو لدينا حتى نبني عليه إقرار الرسول؟ يعني مثلا
نعم.
إذا رأينا فعلا فعله صحابي في زمن الرسول وهو من المقربين إلى الرسول المكثرين من مجالسته فعل فعلنا فهل نقول أن هذا الفعل نتخذه حجة ولم نعلم نحن أنه فعله بحضرة الرسول عليه السلام؟
لا شك أنه إذا لم يكن بحضرة الرسول ليس بحجة.
طيب فعل بحضرة الرسول عليه السلام وأقره عليه الصلاة والسلام ألا يفترض أنه إقرار يكون قائم بعذر ولا بدون عذر؟
الأصل أنه بلا عذر.
لا نعود إلى آية في القرآن الكريم
ارجعوا الى مغفرة من ربكم. هل طبقت سيدة عائشة حسب فهمك انت هذه الآية
في قضاء رمضان؟ لا،
هو بحثنا في قضاء رمضان. يعني خالفت الآية؟
الشارع وسع لها بذلك، لم تخالف الآية.
لا، نحن نمشي مرحلة في خطوة خطوة. يعني مثلا قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، أبو عبيدة في قصة ابتلاءهم في ساحل البحر الأحمر بالجوع إلى آخره، أكلوا من السمك، من الحوت الكبير هذا العجيب. قبل أن نقول الرسول اطلع والرسول قال لهم هل عندكم شيء منه أو ما شابه ذلك إلى آخره، نفترض أن فعلهم هذا موافق لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة. نفترض أنه موافق ولا مخالف؟
نفترض أنه موافق.
لا،
إذا كان
أكلوا الميتة والآية تقول حرمت عليكم الميتة،
لا شك أنه مخالف.
هذا هو. فإذا هنا ماذا نفعل في الآية الآن؟ نقول إن الآية مخصصة.
جميل،
صح؟ جميل جدا. الآن وسارعوا، في عندنا مخصص لهذه الآية فيما نحن في صدد من الكلام الآن؟
الذي في نفسي أن حديث عائشة مخصص.
الذي في نفسك أن عائشة،
حديث عائشة الذي في الصحيحين وتأخيرها لقضاء رمضان إلى شعبان وعلم الرسول بذلك كما تقدم، وحتى لا أكرر عليك يا شيخ، أنه مخصص.
طيب من أين أخذت هذا؟ نحن ما عندنا لا سلب ولا إيجاب. يعني نحن نفترض أن السيدة عائشة معذورة بلا شك فيما فعلت، أليس كذلك؟ نحن متفقان في هذا.
قد يرد جواز يا شيخ.
لا، ما أخذت الجواب عن شو.
أنا لا أرى يا شيخ أنها معذورة.
لا، أنت تكون معذورة. كيف؟
قبل قليل قلت لك أنا لا ألتمس لها عذرا.
كيف؟
قلت لك لا ألتمس لها عذرا.
يا شيخ، ما دام الرسول تقول أقرها.
أين جميل. هذا كان بهذا المعنى يصيح لها التأخير، فلا شك نحن متفقون على
لا نحن الآن. بارك الله فيك، أنا ما أحب الاستعجال في البحث لأنه كثير من المسائل فيها دقة متناهية. الآن نحن نلتقي على كلمة سواء، لكن التعليل منك غير تعليلي أنا، وتعليلي أنا غير تعليلك أنت. لكن نلتقي نحن معك على أن السيدة عائشة ما كانت فيما أخرت من قضاء مما عليها مما يفعله كثير من الناس هو اللامبالاة، فهي معذورة.
هذا صحيح.
واضح؟
نعم.
الآن كلمة معذورة، هنا الخلاف الآن، ما هو عذرها؟ أنا أقول عذرها أنها كما جاء في تلك الجملة المدرجة، أنا كان سمعت هذا الكلام والآن عادي بعيد في هذا، لذلك ما أدخل معك في نقاش علمي حول هذه الزيادة، لكن أفترض أنه لا وجود لها. زين؟
صحيح.
فأنا أقول أن السيدة عائشة ما أخرت قضاء ما عليها من رمضان إلى شعبان تقريبا بعد سنة إلا وهي معذورة. واتفقنا الآن على أنك معي وأنا معك في أنها معذورة، صح؟ لكن نحن مختلفون في تحديد نوع العذر. أنت تقول أن الرسول أقرها فهي معذورة بما فعلت من التأخير. أنا أقول حاشا، والآن أبالغ بشيء من الكلام، حاشا للسيدة عائشة أن لا تطبق عموم الآية وسارعوا إلى مغفرة من ربكم إلا لعذر. الآن أخذ البحث طورا آخر بدليل معنى كلامك السابق أن قوله تعالى وسارعوا عام خصص منه تأجيل القضاء، أليس كذلك؟ لهذا التخصيص الآن نحن بحاجة إلى مثل التخصيص حرمت عليكم الميتة بمثل حديث أبي عبيدة، وهذا لا يوجد لدينا. ودقف هنا، والمهم أنني عرفت وجهة نظرك.
بارك الله فيك.
وعرفت وجهة نظري وجزاك
الله. وحينما أناقش أريد أن أستفيد، بارك الله.
سبحان الله، يعني هذا لا شك فيه.
نعم.
لكن هذا يخيفني، كلامك هذا يخيفني، أدري كيف؟
لا 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 هذه ضيعتي أحب قطعا.
معليش، مثلك كثيرون حينما يعتذرون عن شيء لا حاجة، نحن نحاول لا أن نوجد عذرا إلى عجل، أنت ما بحاجة لعذر، لأنك مثلي طالب علم، والعلم مشاع، ولا يهم منك الموضوع أنه شيخ وعالم كبير السن وطالب علم كذا، لا، قد يوجد في المفضول ما لا يوجد في الفاضل، صح؟
يوجد.
طيب، لكن فقد تكون أنت الفاضل في صفة كونك مفضولا.
بارك الله.
أي. نحن الآن. وعليكم السلام ورحمة الله. نمضي. أقول السيدة عائشة معذورة، اتفقنا على هذا. رجل مضى عليه 20 سنة وعليه قضاء رمضان او نصفه او ربع الى اخره، هل هو معذور كالسيدة عائشة؟ انا اقول لا. الان الفرق بقى، وانت تقول بلى، صح هذا؟
انا اقول ليس معذورا.
لا، يلزمك ان تقول معذور.
اذا كان لا يستطيع فهو
انا قلت لا يستطيع. البحث بارك الله فيك في حدود الاستطاعة، وإلا إذا حطينا
إذا دام مباراة 20 سنة ترك الصيام،
هذا هو.
هذا
آسف. نعم. الدليل لا، هو يجب أن نتذكر شيء وهو أن أصل الموضوع الوفاء بالنذر. لا أصوم منا مثلا يوما شكرا لله، ومات وما صام، هل مات آثما أم لا؟ الذي فهمته لعلي كنت مخطئا أن الأستاذ أبو عبد الرحمن يقول لا يموت آثما، فهالنقطة هي المنطلق الذي أولجنا هذا المولد وأدخلنا هذا المدخل. فأظن نرجع إلى البحث من أوله. فالآن هذا الذي عليه يعني وفاء نذر من صيام أو صدقة أو إلى آخره، ومات قبل أن يفعل، يموت آثما أم لا؟ نعم. فيما ترى ولا حرج، يعني
ما أقول أنا، ليس هناك فرق بين النذر وبين قضاء رمضان.
هذا هو خالد شواء
يموت آثما
لا, لا تحيد بارك
الله. أعيد السؤال
أحسد. أقول رجل عليه نذر أن يصوم أو يتصدق أو يعتمر أو أي عبادة من عبادات، ثم مات ولم يفي بنذره، هل يموت آثما؟
يموت آثما.
خلاص، ما هو الدليل؟
من نذر عليه
يحضرنا أو ما يحضرنا، مش مهم، نحن الآن متفقون على هذا. طيب، رجل الآن عليه قضاء رمضان أو امرأة، ألا تأثم بتأخير؟ هلا نحن رجعنا عشان نوصل البحث كله، ما نضيع أصل الموضوع. أصل الموضوع كان عليها أو عليه قضاء وبدون ينشغل بصيام 6 من شوال. أنا أقول لابد أن يبدأ بقضاء ما عليه. لماذا؟ لأنه قد يأتيه الأجل وهو مشغول بالطاعة هي مستحبة 6 أيام، لكن هذا مات ولم يقضي ما عليه من فرض، فأنا أزعم أنه مات آثما. أنا فهمت من كلامك أنه لا يموت آثما. لماذا؟ كنت استأنست استئناسا بأثر أبي بكر، وأنت ذاكر هذا الكلام. طيب، فما الذي يسور لهذا الإنسان التعجيل بما لا يجب عليه وتأجيل ما يجب عليه؟ ما الذي يسور له عكس هذه الحقائق الشرعية؟ يعني كما قال القائل: العلم إن طلبته كثير والعمر عن تحصيله قصير، فقدم الأهم منه فالأهم. ترك أن يتعلم ما هو فرض عين عليه وانشغل بنافلة العلم، هذا لا شك يكون آثما. وهذا هو المثال بين أيدينا الآن، يشغل نفسه بصيام 6 أيام من شوال وعليه 6 أيام قضاء لمرض أو لأي شيء، فكيف يجيز الشرع تقديم المهم إن صح التعبير بأنه مهم على الأهم، علما أن الأجل على الباب، فقد يأتي الأجل وهو لم يقضي ما عليه من أيام رمضان. هنا كان تسلسل البحث هل يموت هذا آثما أم لا، واضطرنا هذا البحث إلى أن نقول الذي مات ولم يحج وهو مستطيع، فاتفقنا أظن أنه يموت آثما. وبينا الفرق بين تمديد وقت الصلاة من وقت إلى وقت وبين هذه العبادة التي ليس لها وقت ينتهي أو تنتهي في عبادة كالحج مثلا. ولذلك أظن أنك ترى من جوابك الآنف الذكر وهو أن هذا الذي مات مستطيعا للحج ولم يحج أنه يموت آثما، أنك ترى أن الصواب من قولي العلماء هل الحج يجب على الفور أم على التراخي، فأظنك تقول بأنه يجب على الفور ما وجدت استطاعة، هكذا ظني. أحسن. فالآن لابد لنا من دليل يعطينا حكم تأخير القضاء 6 من رمضان إلى ما بعد 6 من شوال، هذا لابد له من دليل، لأنه عكس الأحكام الشرعية تقديم المستحب على الفرض. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فلعلك يعني تستحضر أو
قد يقول يا شقائي. كما أن عائشة يبعد كما تفضلت أن تترك القضاء إلا لعذر شرعي، فكذلك يبعد أن تترك صيام الأيام الفاضلة التي حث عليها الشارع.
لا سواء، لا سواء، أي الأمرين أهم؟
ما وجب أهم مما استحب.
انتهى الموضوع بارك الله فيك.
هذا لا شك فيه، يعني
انتهى الموضوع. لابد لنا الآن حتى أتفق أنا معك، وهذا أحب إلي من أن تتفق أنت معي، لابد من دليل حتى نسوغ للسيدة عائشة أن تجري نفسها بالنفس دون المرض.
لو أن رجلا دخل عليه وقت صلاة الظهر وصار يشتغل بالنوافل، ألا يمكن أن يأتي الأجر وهو في هذه الحالة؟
نعم.
كيف أن صبغنا له؟
لا سواء، قلنا آنفا الشرع جعل لهذه الصلاة وقتا ممدودا وليس كوقت العمر الطويل الذي لا يعرف نهايته، جعل له وقتا ممدودا وشرع له أو سن له على حسب ضمير المستتر في شرع أو سن أن يصلي قبل الفريضة كذا، لأن الفريضة لا يزال وقتها قائما، فلو مات وهو يصلي السنة القبلية مثلا مات طائعا غير عاص. أما الذي مات وهو يصوم 6 من شوال وعليه 6 من رمضان فهذا يموت طائعا متنفلا عاصيا بسبب إعراضه عن الفريضة. هذا قد نظام النظام الشرعي ولا شك ولا ريب في ذلك. على كل حال يعني كل منا فهم وجهة نظر صاحبه ونفكر إن شاء الله لنجد ما يقوي أحد شقي الخلاف. الله يسلمك.
قديم قضاء رمضان على النافلة أنه لا يجوز صيام باطل في النافلة؟
لا ما أقول باطل، آثم بسبب تقديم النافلة على الفريضة. نعم شو أردت تقول؟
أقول شيخنا أنا ما أدري طبعا جئت متأخرا لكن في وضح لي إيش النهاية في التجهيز، لكن في صورة يكثر السؤال عنها.
أي.
من ضاق عليها القضاء ولم يبقى إلا 6 أيام شوال وتريد أن تجمع بين الخيرين، أفتقدم شوال لضيق الوقت ثم تتمم القضاء بعد ذلك؟
لا نحن تعرف المخرج في عنا 3 صور هنا
اللي هي قضية جمع النيات.
لك
طيب خير يا شيخنا، لو واحد مثلا قال أنا والله غير قناعان بقضية جمع النيات مثلا وبدي الصورة يا هيك يا هيك،
أصلا غير قناعان إيش؟
بقضية جمع النيات.
إيه البحث أنه ابدأ بالفرض
حتى ولو ضاق الوقت عليها بالستة
ولا
أيوة.
نعم نعم وإياكم.
اللي ما
صام
الشهر كله
لعذر
معين يدخل في نفس الحكم؟
شهر رمضان؟
نعم كله ما
صام. كله من باب أولى، لأنه هذا يحتاج إلى وقت أكثر.
ما الرسول علمه أن يكبر ثم يذكر الراوي 4 تكبيرات الحديث الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ومرة يذكر
أين هذا؟
هذا عند في ابن خزيمة لما حدث أبي محذور لما علمه الأذان.
أذان أذان
أذان نعم
أي
أي نعم. فظاهره أنه يفرد التكبيرات.
أيوة.
وفي مسلم أنه علمه التكبير قال الله أكبر الله أكبر فقط ما في زيادة هذا.
طيب.
فظاهرون أنه يذكرها بصوت واحد.
أيوة.
التنتين يعني.
أيوة.
هذا هو مستندي.
في شيء آخر؟
ما
في. جزاك الله خير. بالنسبة لرواية ابن خزيمة فيها دلالة ظاهرة على الجزم وعدم وصل التكبيرة الأولى بالأخرى.
فيها أنه ذكر التكبيرات 4 فقط. هذا الذي يفهم منهم؟
لا هذا ليس الجواب الشمال. يعني حديث مسلم الذي ذكرته واضح الدلالة على وصف التكبيرة الأولى بالتي تليها، ولكن هل في حديث أبي محذورة تصريح لأن الرسول قال له قل الله أكبر؟ قال له قل الله أكبر الله أكبر، أي أن الرواة عنوا بنقل حديث أبي محذورة على خلاف ما عنوا بنقل حديث أظن معاوية هو الذي في صحيح مسلم. فهل الرواة عنوا بنقل حديث أبي محذورة هكذا الله أكبر الله أكبر، ولا هذا كما قلت في أول جوابك هذا هو الظاهر، أما أنه ضبط هكذا والرسول قال له قل الله أكبر قل الله أكبر، هذا الذي هو موضع السؤال الآن. أو بعبارة أخرى، هل التعليم المذكور في حديث أبي محذورة يعني ينافي حديث مسلم الذي فيه تصريح بوصل التكبيرة الثانية من الأولى؟ عليكم السلام ورحمة الله.
لا منافاة بينهم
مع الإصرار على الجزم ولا على أساس حمل رواية الجزم على التحريك؟
كلا روايتين الجزم والتحريك.
هذا يعود الى الطرف الاول.
هل يستنبط يا شيخ من قول الرسول اذا قال المؤذن الله اكبر فقال احدكم الله اكبر هكذا وذكرها اربع مرات هل يستنبط منه افرادها؟
يستنبط منه ماذا؟
افراد التكبيره.
اذا كان جاء هكذا ضبط الحديث يؤخذ منه لكن الحديث نتساءل. على كل حال هذه ايضا نضعها تحت المجهر
حسن
والبحث. المسألة الثانية الاستدارة في الأذان وأعني بها انحراف المؤذن بصدره عن قبلته يمنة ويسرى هل هذا في عليه دليل؟
فيه دليل ضعيف.
وهل يجوز العمل بالحديث الضعيف؟
لا يجوز.
طيب جزاك الله خير. الحديث الضعيف إذا خالف الحديث الصحيح أليس أقوى له في عدم العمل به؟
بل.
طيب ما الذي يحمل الناس اليوم أن يخالفوا الحديث الصحيح بحديث ضعيف؟
الناس هذا عام أريد به الخصوص أو عام
جميل
جميل
والله هذا يختلف اختلاف البلاد. في بعض البلاد عام. أنا أردت أن أذكر بهذه المناسبة أن الحديث في صحيح البخاري كما تعلم أنه لما أذن بلال تحول بفمه إلى اليمين وبس.
أريد أبي جحيفة.
أي نعم أبي جحيفة في صحيح البخاري بس اليمين واليسار لكن أقصد فمه رأسه. أيوة رأسه أما الصدر يبقى إلى القبلة. أي نعم. لا إله إلا الله.